بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. اليوم 21 من شهر رمضان المبارك. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا وصي رسول الله، السلام عليك وعظم الله لأحبائك هذا المصاب الجلل ذكرى استشهادك. في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين من مطارحات سوف يعرج بنا البحث إلى إمام المتقين أمير المؤمنين. كيف عرف الإمام علي عليه السلام نفسه؟ في هذا الموضوع ستكون مطارحاتنا مع سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. أرحب أيضا بمستمعينا عبر إذاعة طهران العربية، وأيضا من يشاهدونا على موقع الفيسبوك، وأيضا هناك شكر للأخوة في قناة المصطفى الذين ينقلون هذه المطارحات إلى شمال أمريكا. أرحب وأحيي سماحة آية الله السيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بكم سيدنا في هذا اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم.
في قبل أن ندخل بموضوع الحلقة، هل هناك كلمة في البدء؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع لا أريد أن أطيل على الأعزة في هذه المقدمة، لأنني أريد الدخول في هذا البحث الذي عنوناه، وهو أنه كيف عرف إمام المتقين نفسه؟ لأنه من الواضح أنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى مقامه حتى يعرفه. ينحدر عن السيل، قال هو عليه أفضل الصلاة والسلام عن نفسه، قال ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير، لأنه هو في قمة لا يمكن لأحد أن ينال هذه القمة، إلا خالق هذه القمة، إلا مربي هذه القمة، وهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. من هنا سوف نقف عنده عليه أفضل الصلاة والسلام، لنلتمس منه أن يعرفنا بعض مقاماته وبعض درجاته وبعض فضائله عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن قبل أن أدخل في هذا البحث، بودي أن أشير إلى هذه الكلمة المختصرة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، أيضا وردت في كلماته، وهي أعزائي في ترتيب الأمالي. قلنا هذا الكتاب يشتمل على أمالي الشيخ الصدوق والمفيد والطوسي، وهي جمع محمد جواد المحمودي، مؤسسة المعارف الإسلامية. أعزائي الجزء الأول صفحة 341. الرواية أعزائي تحت الرواية برقم 307، الرواية عن الأصبغ بن نباتة قال: دخل الحارث الهمداني على أمير المؤمنين علي عليه السلام في نفر من الشيعة وكنت فيهم، فجعل الحارث يتأود في مشيته، كان مريضا، ويخبط الأرض بمحجنه، وكان مريضا، فأقبل عليه أمير المؤمنين، وكانت له منه منزلة من خواص أمير المؤمنين، فقال: كيف تجدك يا حارث؟ ما هو حالك؟ فقال: نال الدهر يا أمير المؤمنين مني، وزادني أوارا وغليلا اختصام أصحابك ببابك. أنا إنما نقلت هذه الرواية حتى يتضح بأنه اختصام الأصحاب كيف يؤذي قلب أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال: وفيما خصومتهم؟ بما اختصموا فيه؟ قال: فيك الخصومة،
فيك الخصام.
قال: فيك وفي الثلاثة من قبلك، في الخليفة الأول والثاني والثالث، فمن مفرط منهم غال، ومقتصد تال، ومن متردد مرتاب، لا يدري أيقدم أم يحجم. التفتوا أعزائي أنا أتصور بأن الحارث الهمداني يشير إلى كأنه يقرأ هذا التاريخ، كما يقال التاريخ يعيد نفسه. طبعا هذه المقولة لها معنى دقيق لا يتبادر إلى الذهن، يعني تكرار التاريخ، لا، التاريخ لا يتكرر. لا يدري أيقدم أم يحجم، فقال حسبك يا أخا همدان، ألا إن خير شيعتي النمط الأوسط. إذن الإمام سلام الله عليه لا يريد إفراطا ولا يريد تفريطا، لا يريد غلوا ولا يريد تقصيرا، كما قرأنا عن الشيخ المفيد قال هذا من الغلو وهذا من التقصير. قال ألا إن خير شيعتي النمط الأوسط، إليهم يرجع الغالي وبهم يلحق التالي. فقال له الحارث لو كشفت فداك أبي وأمي أرين عن قلوبنا وجعلتنا في ذلك على بصيرة من أمرنا. أعزائي أتصور أنه نحن الآن وكلام إمام الأوصياء وإمام الأتقياء وإمام الأولياء وسيد الأولياء والوصيين من الأولين إلى الآخرين، التفتوا أعزائي، ديعطينا ضابطا كليا عاما علينا ألا ننسى هذا الضابط، ذهبنا يمينا أو يسارا، اتفقنا اختلفنا، صعدت أصواتنا نزلت أصواتنا، اتجهنا باتجاه الأعلى باتجاه الأسفل، علينا بهذا الضابط. انظروا ماذا يقول الإمام سلام الله عليه، والحديث موجه لمن؟ موجه لأخا همدان، لأخي همدان، أو موجه للحارث الهمداني الذي قال عنه الحميري يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا. التفتوا، قال إنك، التفتوا أعزائي أقرأ النصوص هذه احفظوها ولا تنسوها، إنك أمر ملبوس عليك. عجيب، الإمام أمير المؤمنين يقول لواحد لخواصه أنت ماذا؟ ملبوسة. التبس عليك الأمر، انقلبت الموازين عندك يا أمير المؤمنين. ماذا قال الحارث الهمداني حتى تقول له ماذا؟ حتى تقول أنه التبس عليك، يعني انقلبت الموازين. التبس يعني ماذا؟ يعني كنت تراه حقا ليس بحق، وكنت تراه غير حق فهو حق. يا أمير المؤمنين ما هو الحق؟ لماذا أمره ملبوس عليك؟ قال إنك أمر ملبوس عليك، احفظ هذه القاعدة، إن دين الله لا يعرف بالرجال. أعزائي أين نحن من هذا الكلام؟ إن دين الله لا يعرف بالرجال، بل بأي، بماذا نعرف؟ قال بل بآية الحق. الحق تعرفه، فقال ثم فر عليه، فاعرف الحق تعرف أهله. وإلا لو أعزائي لو صار المدار أن ندخل إلى دين الله بالرجال لأخرجنا نفس الرجال أو رجال آخرون ماذا؟ من دين الله. لأنه أنت لم تدخل إلى الدين على أساس الميزان الحق، حتى إذا قال فلان ذاك الحق قبلته، لم يقله تضرب به عرض الجدار. وهذا هو الذي حدث أعزائي عندما تصدى أمير المؤمنين للخلافة، أولئك الذين اشتبه عليهم الأمر، التبس عليهم الأمر، فصاروا في صف الجمل أو في صف الخوارج أو في صف صفين أو في صف معاوية. لماذا؟ لأنه التبس عليهم ماذا؟ التبس عليهم الأمر. وهكذا
قرأتم في النص إنك أمر،
عفوا، إنك امرؤ ملبوس عليك، إن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية الحق، فاعرف الحق تعرف أهله. إذن علينا أعزائي بيني وبين الله، مع كل احترامنا للرجال، أي رجل كان، أي علم كان، من أعلام المسلمين، من أعلام الشيعة، من أعلام السنة، من أعلام غير الإسلاميين، بيني وبين الله المشكلة. التفتوا أعزائي، الاحترام الآخر هذه من الحقوق الإنسانية في الإسلام، هذه ما مربوطة بالإسلام، من الحقوق الإنسانية احترام الشخص والأشخاص، بل حقوق الحيوانات والبهائم. نحن كلامنا ماذا؟ كلامنا في المنهج، كلامنا في الحق. إذن أعزائي اعرف الحق تعرف أهله. سؤال يا حار، إن الحق أحسن الحديث أولا، وثانيا التفت، والصادع به مجاهد. عجيب، يعني أن الذي وصل إلى الحق وصدع به فهو ماذا؟
بمرتبة
المجاهدين أعزائي. وهذه وظيفة العالم، إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه أعزائي. إذا وجدنا الناس أخذوا يمينا ويسارا وصاروا يعرفون الحق بالرجال، فلا بد أن نأخذ بأيديهم لنرجعهم أن يعرفوا الرجال ماذا؟
الحق.
أن يعرفوا الرجال بالحق. ولهذا قال الإمام سلام الله عليه: وبالحق أخبرك فرعني سمعك ثم خبر به من كان له حصانة أو حصافة من أصحابك. صاحب رأي، كأنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول بأنه كل إنسان لا يتحمل ماذا؟ هذا الحق. إذن أعزائي، بعد هذه الجملة المختصرة أريد أن أشير إلى هذا الكلام. إذن أعزائي، بغض النظر عن كل هذا الضجيج والضوضاء والأتربة والغبار والكلمات هنا وهناك، أنا لا أتصور أن هناك عاقلا يشك في أنه يوجد في موروث أهل السنة ما هو دخيل وغريب وموضوع، وأنه يوجد في الموروث الروائي الشيعي ما هو دخيل وغلو وكذب ومختلق وزور لا أشك أن عالما يحترم علمه، بل عاقل يحترم عقله، يشك ماذا؟ في هذه الحقيقة. نعم، قد يكون الاختلاف ماذا؟ في حجم كيفية وكمية هذه المدخولات.
المساحات
قد شخص تختلف. المساحات تختلف. إذن تعالوا معنا أعزائي، ما دمنا متفقين على أصل القضية، وهو أنه يوجد الدخيل على موروثنا، وهو الذي اصطلحت عليه بإسلام الحديث الأموي في مقابل إسلام الحديث النبوي، إذن تعالوا نضع يدا بيد بغض النظر عن المساحات التي نتفق عليها أو نختلف. تعالوا إلى أضيق الدوائر، يعني لو فرضنا أن الجميع متفق على أن المساحة 20%، 10% مو 90%، 5%. إذن توجد هناك مساحة مشتركة،
يعني
تعالوا إلى كلمة سواء. تعالوا نضع يدا بيد أعزائي، من جميع حواضرنا ومؤسساتنا الدينية السنية منها والشيعية، ومن جميع الأقلام التي يحترق قلبها لهذا الموروث الذي بدأ، هذا الموروث الدخيل الذي بدأ يلوث، لأنه هذه جراثيم عندما تدخل البدن السالم ماذا تجعله؟ تجعله مريضا عليلا لا يمكن أن يقوم بدوره وبمسؤولياته كما ينبغي. تعالوا نضع يدنا بيد لنتفق على موازين وعلى معايير نعرض ماذا؟ نعرض عليها الموروث. لا يحق لأحد بعد، كل واحد منا يأخذ ميزان في بيته يقول أنا وزنته وجدت الحديث صحيح، لا هذا لا يكون، لابد أن يكون هناك ميزان ماذا؟ متفق عليه، ميزان عام. أعزائي، إذن أعزائي قلت لكم وأنا على يقين أنه بعد أن تهدأ هذه الأصوات التي تحاول أن تقف أمام المشروع من خلال الضجيج والضوضاء لا من خلال البحث العلمي، تعالوا بعد أن تهدأ هذه الأصوات، وستهدأ اطمئنوا، تعالوا معا نضع يدا بيد لنقف وننقي تراثنا وموروثنا، سواء كان على مستوى الموروث عند أهل السنة أو الموروث عند علماء الشيعة، لنرى ما ينبغي أن يقبل وما لا ينبغي أن يقبل.
نعود سماحة السيد إلى أصل البحث،
جيد.
كيف عرف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نفسه؟
جيد. أعزائي، سوف أنتقي لكم روايتين. الرواية الأولى هي من كتب علماء أهل السنة، الرواية الثانية من كتب علماء مدرسة أهل البيت. أنا أتصور قبل أن أدخل إلى هاتين الروايتين، قد يقول القائل: سيدنا، أنت من أول رمضان إلى هنا تشكك في ماذا؟
في الروايات.
في الروايات، فكيف تريد أن تستند إلى روايات؟ وأتصور سؤال وجيه الآن يتوجه. ولكن أعزائي، بشكل عام أقول للأعزة، وإن شاء الله أؤكده في الأبحاث القادمة، أعزائي، أنا لم أشكك في الروايات. يحاول البعض كما قلتم من خلال الضوضاء والضجيج أن يقول هذا، لا، أنا كل همي أن نجد المعيار لتمييز الصحيح من السقيم. ما هو المعيار أعزائي؟ أنا في اعتقادي المعيار يمر بالمراحل التالية: أولا، الإجماع بين المسلمين على الحديث. الثاني، موافقة القرآن وعدم مخالفة القرآن. الثالث، موافقة السنة القطعية الصادرة قطعيا ممن؟ من رسول الله. الرابع، أن الروايات واردة في مصادر من لا يحتمل في حقه أنه جعل هذه الروايات، لأنها ليست في صالحه. لو كانت الروايات تؤيد أفكاره قد نشك ماذا فيها، أما إذا لم تكن كذلك فهي هذه قرينة، بل العكس أحيانا فهي قرينة ماذا؟
على الصحة.
أعزائي، هاتان الروايتان أكثر هذه الموازين التي أذكرها عند استعداد في الوقت المناسب أن أبينها مفردة. ماذا؟ مفردة أبينها للأعزة، كيف أنها مجمع عليها، كيف أنها موافقة للقرآن، كيف إلى آخره. الرواية الأولى حتى لا أطيل على الأعزة، الرواية الأولى وهي الواردة أعزائي: جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر المتوفى 463 من الهجرة، تحقيق أبي الأشبال الزهيري ابن الجوزي، الجزء الأول، صفحة 383، صفحة 383، رقم الحديث 726. أعزائي، أقرأ الحديث. الرواية قال: شهدت عليا وهو يخطب ويقول، إذن في مجلس عام لا خاص، سلوني، التفتوا أعزائي، سلوني: فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به. هذا العام كما يقال، والخاص بعد العام. بشكل عام يعلم ماذا؟ ما يحدث إلى يوم القيامة. وسلوني عن كتاب الله، كما يقال هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. وسلوني عن كتاب الله، فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت، أم بنهار، أم بسهل نزلت، أم بجبل. وهذه لها خصوصيات. سيدي يا أمير المؤمنين، ما الفرق أن الآية تنزل بالليل أو تنزل بالنهار أو تنزل بالسهل أو تنزل بالجبل؟ لا، توجد هناك خصوصية. الرواية أعزائي التفتوا، يقول: إسناده صحيح ورجاله ثقات، إلى أن يقول: وأخرجه الحاكم في المستدرك وابن جرير في التفسير من غير وجه، يعني من طرق متعددة، وعزاه السيوطي في الدر لعبد الرزاق، و إلى غير ذلك، وذكره الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي والبيهقي إلى آخره. فالرواية واردة في كتب متعددة وعند أعلام متعددين. نفس هذه الرواية أعزائي وردت في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي أو تفسير القرطبي أعزائي المتوفى 671 بتحقيق محمد رضوان عرقسوسي. هناك في الجزء الأول أعزائي في الجزء الأول من الكتاب صفحة أعزائي 61 صفحة 61 الرواية فسمعته يقول عن عامر بن واثلة فسمعته يقول في خطبته سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به. أخرجه بتمامه ومختصرا عبد الرزاق في التفسير وابن سعد في الطبقات والطبري في التفسير والحاكم في المستدرك والضياء المقدسي في المختارة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ثم قال ووافقه الذهبي الرواية عن ابن الكوى من هو؟ قال هو عبد الله قال الحافظ ابن الكوى إلى آخره. إذن الرواية من حيث السند واردة ماذا؟ في أهم المصادر المعتبرة والمقبولة. ولكن أعزائي بودي أن أشير إلى تتمة أشار إليها السيوطي في الدر المنثور. أعزائي الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي تحقيق الدكتور عبد الله ابن عبد الله ابن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر الدكتور عبد الستار حسن يمامة المجلد 8 أعزائي. فبعد أن ينقل الرواية يقول وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي حسين. التفتوا هذه أهمية القرآن عند علي. قال قام علي بن أبي طالب مع أنه يعرف كل القرآن أو لا يعرف ها ماذا قالت الرواية ماكو شيء ماكو شيء لا يعرفه. قال فقال ألا أحد يسألني عن القرآن سلام الله عليه.
كم كان غريبا
أي الله الله كم كان غريبا وكم هو غريب القرآن الآن في أوساطنا بلا استثناء. قال ألا أحد يسألني عن القرآن بعد فوالله لو أعلم اليوم أحدا أعلم به مني وإن كان من براء من وراء البحور لأتيته لذهبت إليه. علي يقول سلام الله عليه يعني. يقول أنا أعلم الناس مطلقا ماذا
بالقرآن
فلو علمت فرض المحال كما يقولون ليس بمحال فلو علمت من يوجد أعلم مني بالقرآن من وراء البحور يعني أنه تحتاج إلى مشقة شديدة ولكنه الإمام يقول ماذا لأتيته. فقام عبد الله بن الكواء اللي هو كان خارجيا وبعد ذلك صار من أصحابه. هذه هي الرواية الأولى التي هي من مصادر علماء أهل السنة. طبعا هنا لا بأس أن أشير إلى أنه في جامع بيان العلم وفضله الجزء الأول كما أشرنا أعزائي ينقل رواية وهي أيضا إسناده صحيح يقول عن سعيد بن المسيب قال ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير علي بن أبي طالب. ما كان أحد يجرؤ أن يقول هذه الجملة سلوني غير من غير الربيب الوحي ربيب النبي صلى الله عليه وآله أول تلميذ لخاتم الأنبياء والمرسلين. على أي الأحوال هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية وهي الرواية التي هي وردت من مصادرنا بهذه الصيغة طبعا نفس الموازين أعزائي قد هذه الرواية لدد نقلها لا نجد عليها إجماع بين المسلمين ولكن أنا من الذين عندي استعداد كامل كل فقرة من فقراتها أعرضها على ماذا؟ على القرآن الكريم وأثبت مضمونها قرآنيا حتى لا يسألني بعد ذلك أحد عن السند سيدنا ماذا تقول السند صحيح أو ليس بصحيح. جيد جدا يا أمير المؤمنين في تتمة رواية الحارث الهمداني لأنه قال له لو كشفت عن قلوب الرين عن قلوبنا وجعلتنا في ذلك على بصيرة من أمرنا. قال إذا أردت أن تعرف أمر إمامك وسيدك فتعلم منه ماذا يقول، ماذا يقول عن نفسه. ألا إني عبد الله. التفتوا أعزائي، وهذه خصوصية مهمة، أنهم سلام الله عليه أول خصوصية يبدأون أنهم ماذا؟ عبيد لله، عبيد مربوبون، عبيد مربوبون. لا ينبغي لأحد أن يرفعهم عن مقام العبودية بأي طريق كان. أعزائي،
هو أسمى مقام.
المهم أهم هذه القضية، وهذا أمام، هذا كلام أمام ماذا؟ أمام الغلاة الذين أرادوا بعضهم أن يجعله، أن يرفعه فوق ماذا؟ العبودية. ألا إني عبد الله وأخو رسوله، بعد وصديقه الأول، أول من صدقه فهو الصديق الأول. ولكن المهم في هذا عزة، المهم يقول أين صدقته. يا أمير المؤمنين، أنت الذي تقول أنا صدقت رسول الله، أين صدقته؟ قال صدقته وآدم بين الروح والجسد.
نفس حديث رسول
الله. أحسنتم، هذا الحديث المتواتر القطعي الصدور، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، لا بين الماء والطين. احفظوا جيدا، لا يوجد عندنا نص صحيح بعنوان وآدم بين الماء والطين، لا معنى أصلا لهذا الحديث، وإنما الصحيح هذا الذي ورد هنا، وآدم بين الروح والجسد. بعد إذن التصديق أين كان؟
في ذلك العالم.
في ذلك العالم. ثم إني صديقه الأول في أمتكم حقا. التفتوا، النبي الإمام أمير المؤمنين في الجملة الأولى لم يقيدها بحقا، وهو كان في الجملة الثانية ماذا؟
قيدها
بحقا. لماذا؟ لأنه يوجد من ينتحل هذه الصفة. ولهذا قيدها ماذا؟ يعني يوجد هناك من هو صديق أو ينتحل ماذا؟
صفة
مقام الصديقية، وليس بصديق، وليس بصديق. قال ثم إني صديقه الأول في أمتكم حقا. إذن يا أمير المؤمنين، إذن أنت لك تصديقان لرسول الله، تصديق وهو بين الروح والجسد، وتصديق وهو أين؟ وهو في عالمنا. يعني بعبارة أخرى، تصديق وهو نبي قبل هذا العالم، وتصديق وهو نبي ماذا؟
في هذا العالم.
في هذا العالم. يمكن أن تعبر لنا عن هذه الحقيقة يا أمير المؤمنين؟ قال نعم، فنحن الأولون ونحن الآخرون.
هذه تدعمها روايات كثيرة، نحن أول من.
لا لا لا، ما أريد أنقل حتى بكرة. يقول سيدنا من أين جئت بالرواية؟ لأنه إحنا علمنا المشاهد، قلنا له عندما ينقل أي خطيب، أي منبري، أي عالم، أي قناة فضائية، أي مدع، أول ما تفعلون له أعزائي بمجرد ينزل على المنبر أو بمجرد يقول على الفضائية، اتصلوا به، قولوا له من أين قرأت الرواية، ما هو سند الرواية، ما هو الدليل على، هل يوافقها القرآن أو يخالفها القرآن، هل أنه يوجد عليها إجماع أو لا يوجد عليها إجماع. هذه المسائل التي طرحناها، وعند ذلك أنتم سوف تجدون كيف أن المشاهد والمستمع سوف يقف أمام ماذا؟ أمام روايات الغلو، أمام روايات الكذب، أمام روايات الإسرائيليات، أمام روايات الزندقة، أمام روايات الكفر ونحو ذلك. فنحن الأولون ونحن الآخرون. أريد أن أقف في هذه الليلة قليلا إذا يسعني الوقت عند هذه الجملة. ما معنى؟ طبعا سوف أبين، لأن الإمام سلام الله عليه يقول نحن، إذا تبين يتكلم عن شخص لو عن أشخاص،
عن أشخاص.
أشخاص، ومن الواضح أنه أول هؤلاء الأشخاص من هو؟ خاتم الأنبياء والمرسلين، لأنه ماذا؟ لأنه آدم بين الروح والجسد. إذن هو أول ماذا؟
وهو مصدق له.
وهو مصدق له، أحسنتم. نعم. فهو قبله.
قبله.
إذن من خلال المعرفة أو من خلال معرفة مقام هذا المصدق به نستطيع أن نعرف ماذا؟ مقام المصدق. أين كان؟ أين كان؟ يعني إذا استطعنا أن نعرف أين كان رسول الله عندما صدقه علي أمير المؤمنين، عند ذلك نعرف أين كان ماذا؟
يتضح أي
مقام أمير المؤمنين. التفتوا لي أعزائي، ولعل البحث لها بهذه الطريقة لم أبحثوا إلى الآن في أي من أبحاثي. أعزائي، إذن نحن الآن نقف عند من؟ سوف نقف عند من؟ عند رسول الله قليلاً، لأنه كنا قد وعدنا في شهر رمضان أن نتكلم عن مقامات الخاتم ولم نوفق، إن شاء الله في السنوات أو في الأسابيع القادمة بعد شهر رمضان. التفتوا لي أعزائي، فإذا استطعنا أن نتعرف على مقام الخاتم نستطيع أن نتعرف على مقام من؟ على مقام صديقه الأول، أول من صدقه. يعني لا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، هؤلاء الأربعة من أنبياء أولي العزم. إذن قبل هؤلاء جميعا من صدقه؟
علي بن أبي طالب
عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن تعالوا لبعض النقاط القليلة أمر عليها مرورا. ما هي تلك النشأة؟ في الواقع أعزائي سأذكر بعض الإصطلاحات قد تكون غريبة على بعض الأذهان الذين سيستمعون إلى البرنامج، ولكنه إن شاء الله أعدكم سأقف عنده. أعزائي، هذا العالم الذي نعيشه يسمى بعالم الشهادة، واصطلحوا أيضا عليه بعالم الناسوت. فوق هذا العالم عالم آخر يسمى بعالم البرزخ، سواء البرزخ النزولي أو البرزخ الصعودي، يعني ومن ورائهم برزخ، ومن قبلنا أيضا ماذا؟ برزخ. فالذي قبلنا نسميه البرزخ النزولي لأننا نزلنا منه، ومن بعدنا هذا البرزخ نسميه البرزخ الصعودي لأنه نصعد إليه يصعد الكلم الطيب. إذن لا يتبادر إلى ذهنك هذه الاصطلاحات ليس لها أصل، لا لا لا، كلها أصولها أين؟ أصولها قرآنية. وقبل عالم البرزخ أعزائي هناك عالم يسمى، طبعا هذا العالم عالم البرزخ يسمى بعالم الملكوت. وقبل عالم الملكوت هناك عالم آخر يسمى بعالم العقول المجردة عند الفلاسفة، وعند اصطلاح الشرع يسمى بعالم الملائكة المقربين. المصطلح عليه بعالم ماذا؟ بعالم الجبروت.
جبروت.
هسه لماذا يسمى هذا العالم بعالم الجبروت؟ أيضا له اصطلاحه الخاص. الآن أشير إلى هذا حتى نعرف. وقبل هذه العوالم الثلاث جميعا هناك عالم آخر اصطلح عليه العرفاء بعالم الهاهوت. لعله الأعزاء أو كثير من الأعزاء يستمعون هذا الخطاب أو الاصطلاح لأول مرة، عالم الهاهوت. التفتوا لي أعزائي، هذا عالم الهاهوت أعزائي مأخوذ من الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم، كما قرأنا أعزائي بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا معنا أعزائي، تعالوا معنا. قل هو الله أحد. الله ما قال لرسوله قل الله أحد، لا لا، قال أول قل هو وبعده ماذا؟ الله. إذن يوجد قبل مقام الله مقام ماذا؟ مقام هو، ومن هنا اصطلح عليه العرفاء بمقام الهاهوت. مقام رسول الله أين أعزائي؟ فليكن في علمكم، مقامه في الهاهوت، لا في الجبروت ولا في الملك، هذن كلها دون مقامه،
فضلا عن الناس،
فضلا بل في الناس كان أمامنا. إذن رسول أمير المؤمنين عندما يقول صدقته، إذن أيضا مقامه أين أعزائي؟ في الهاهوت. هذه سيدنا والله ما فهمنا منك، أقول أعلم، أكون على ثقة أعلم، ولكن اطمئنوا سأقف عند هذا البحث. وهذا الذي وعدت الأعزة مرارا وتكرارا، أننا نريد أن نقف عند نظرية الإنسان الكامل. هذه واحدة من مفردات نظرية ماذا؟ الإنسان الكامل. ما هي مقامات الإنسان الكامل؟ السؤال، ما هو دور هذا الموجود الذي هذا مقامه؟ الجواب سوف يكون الواسطة في الفيض. يعني ماذا؟ يعني ما من شيء يريد أن يصل إلى عالم الجبروت وعالم الملكوت وعالم الناسوت فلا بد أن يمر بماذا؟ بتوسط هذه الواسطة، فيستلم الفيض من يد ويعطي الفيض ماذا؟
إلى أخرى،
بيد أخرى. فهو بيد آخذ وبيد ماذا؟
معطي.
حتى جبرائيل أمين الوحي تقول ما هو ينزل عليه، أقول نعم، يأخذ من مقامه العالي ويعطي لمقامه ماذا؟ الداني. يعني يأخذ من مقامه الجبروتي ويعطي لمقامه ماذا؟ الناسوتي الذي هنا. سيدنا، يوجد دليل على هذا، أعزائي علماء كبار قالوا هذه الحقيقة، منهم العلامة الكبير العلامة الآلوسي في روح المعاني. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، مؤسسة الرسالة، المجلد 15 صفحة 30، يقول: ولما كان مقام الوسيلة بهذا المعنى خاصا بنبينا، مقام الوسيلة التوسل، أطلقوا الوسيلة عليه عليه الصلاة والسلام، وفسرها بذلك هنا بعض الصوفية والعرفاء أصحاب العرفان النظري، فكل من عبد من دون الله تعالى من عيسى وعزير والملائكة وسيلتهم إلى الله تعالى نبينا. ما معنى وسيلتهم؟ قال: بل هو عليه الصلاة والسلام وسيلة سائر الموجودات من الجبروت والملكوت والناسوت، والواسطة بينهم وبين الله تعالى في إفاضته سبحانه الوجود عليهم.
هو واسطة،
هو الواسطة، هو الواسطة. لا يوجد، لا يوجد، وهناك أدلة قرآنية على ذلك. أعزائي، يا آدم أنبئهم بأسمائهم، معلم الملائكة كيف يتعلم من الملائكة؟ وعلم آدم الأسماء كلها. هذا يا آدم، أعزائي، هذا آدم الملكوت، آدم الملكوت، آدم الجبروت، آدم الهاهوت. هذا آدم، هو ماذا؟ هو الذي تعلم من الله بلا واسطة، ثم صار معلما ماذا؟ للملائكة. قال: والواسطة بينهم، بين الموجودات، وبين الله تعالى في إفاضته سبحانه الوجود، وكذا سائر ما أفيض عليهم، كل ما أفيض على عالم الإمكان فبواسطة من؟ ها؟ فهو صاحب النعمة علينا، وأحظى الخلق بوساطته الأنبياء عليهم السلام. هؤلاء أكثر نصيبا من الباقي، لأنهم أخذوا، لأنه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أوعية الأنبياء وخصوصا أنبياء أولي العزم أوسع الأوعية، فأخذوا أكثر ماذا؟ من غيره، فكان لهم حظ الأسد، نصيب الأسد من النعمة والفيض الإلهي. فإنهم أشعة أنواره وعكوسات آثاره، وهو الحق والنبي المطلق، وكلهم أنبياء ماذا؟ مقيدون بزمان معين. وكان نبيا وآدم بين الماء والطين. لا عزيزي، تصحيحا للعلامة الآلوسي، وآدم بين الروح والجسد، ولذا في الحاشية يقول: وآدم بين الروح والجسد، وهو الصحيح. وقد تلقى الأنبياء منه من وراء حجاب الأرحام والأصلاب، وهم في الأرحام والأصلاب كانوا يتلقون ممن؟ من رسول الله. زي هذا، هذا هذا الأمر الأول. التفتوا لي أعزائي، التفتوا لي أعزائي، إذن الوظيفة الأولى لذلك الموجود ما هو الوظيفة الأولى؟ الوظيفة الأولى واسطة الفيض. الوظيفة الثانية إذا كانوا واسطة، كان واسطة الفيض، إذن هؤلاء الأنبياء الأوصياء الأولياء العلماء إلى آخره. يقول هؤلاء جميعا نوابه ما دام هو في ذلك العالم، ينوبون عنه، لا يوجد عندهم الأصالة. لمن؟
لرسول
الأصالة لرسول الله. طبعا التفتوا جيدا، هذا كله دا أقوله حتى يتضح لكم بالقرينة أن عليا أين كان، أن عليا أين كان عندما يقول وصدقته وآدم بين الروح والجسد. هذا مقامه، هذا مقامه، هذا مقام علي،
نفس رسول الله،
هذا مقامه نفسه. ولكن إلا هذا، لأنه صدقه من الواضح أين رسول الله، وبتعبيره هو ويلك أنا عبد من عبيدي محمد. لا، هو يعرف مقامه، ولكن أريد أن أبين مقام علي من خلال هذا. التفتوا أعزائي في روح المعاني المجلد 21، أعزائي المجلد 21 في روح المعاني تحقيق ماهر حبوش في ذيل أعزائي الآية 34 من سورة الأحزاب، يقول ولا بدع في نيابة الأقطاب بعده عنه صلى الله عليه وآله كما نابت عنه الأنبياء قبله. كل الأنبياء كانوا نواب من؟
عنه
صلى الله عليه وآله. فهو عليه الصلاة والسلام الكامل المكمل للخليقة والواسطة في الإفاضة عليهم على الحقيقة، وكل من تقدمه عصرا من الأنبياء وتأخر عنه من الأقطاب والأولياء نواب عنه ومستمدون منه. إذن من حقنا جميعا نقول يا رسول الله المدد، المدد، المدد. لماذا؟ لأنه هو واسطة الفيض. هاي المقولة اللي الآن تجدوها منتشرة بين الصوفية في مختلف مدد مدد، هذه مولانا بها أصول ثابتة قرآنية عقلية قائمة على أساس نظرية الإنسان الكامل. أخذكم في حاشية أعزائي، ترى هذا الحديث لا أثر له لا في الفقه ولا في الأصول ولا في الحديث ولا في الكلام ولا في الفلسفة ولا في أبدا. هذه المباحث والقواعد والأسس أين يؤسس لها؟ يؤسس لها أعزائي في العرفان. من أراد أن يقف على هذه المباحث فعليه ماذا؟ بدراسة، لأنه أهم موضوع في العرفان النظري هو دراسة نظرية الإنسان الكامل. ما هي حقيقته؟ ما هي مراتبه؟ ما هي أدواره؟ هنا تقرأها. إذن نحن عندما قلنا في البحث السابق العرفان وما أدراك في العرفان، أعزائي لا نريد أن نأتي بعرفان الفرسي والمجوسي واليوناني وإفلاطون والإفلاطونية والقديمة والحديثة وإلى آخره. لا لا لا، نحن نريد العرفان الإسلامي، العرفان الشيعي. ولهذا يوجد عندي كتاب اسمه العرفان الشيعي، بودي أن الأعزاء يراجعوه ليروا ما هي نظرية العرفان الشيعي، بيان نظرية الإنسان الكامل. وإلا أنت الآن اقرأ كل كتبك الكتب الكلام السنية والشيعية لا تجد أثرا لهذا الحديث، اقرأ كل كتب الفلسفة لا تجد أثرا لهذا الحديث، اقرأ كل كتب المحدثين سواء من السنة والشيعة لا تجد، أما كتب الفقه والأصول فلا علاقة لها بمثل هذه الأبحاث. هذا البحث أعزائي مرة أخرى انظروا إليه بشكل كامل ودقيق، عرض له أحد العرفاء الكبار وهو محمود داود القيصري مقدمة شرح فصوص الحكم بتحقيق شيخنا الأستاذ آية الله شيخ حسن زاد آملي. هناك يقول وظهور تلك الحقيقة، يعني الحقيقة المحمدية يعبر عنها، لا يقال له محمد، يقال الحقيقة المحمدية، لأن هذا محمد له حقيقة وباطن، باطنه أين؟ هناك، فيعبر عنها الحقيقة المحمدية. صلى الله عليه وآله.
تعبير إفلاطوني.
نعم بلي.
تعبير إفلاطوني.
لا لا إفلاطون ما عندهم محمد هناك.
لا لا مقصودي في عالم الحقيقة, في عالم الحقيقة وعالم بلي. المثال.
جي جي. وظهور تلك الحقيقة بكمالاته أو بكمالاتها أولا لم يكن ممكنا, يعني لم يكن بالإمكان أن ننزل أول نبي من ها رسول الله. رسول الله. فرسول الله ماذا بعث ها ها فناب عنه الأنبياء من آدم إلى ماذا إلى عيسى. قال فظهرت تلك الحقيقة بصور خاصة, فتارة ظهرت بآدم وأخرى ظهرت بنوح وثالثة ظهرت بإبراهيم وموسى وعيسى وباقي الأنبياء, كل منها في مرتبة لائقة بأهل ذلك الزمان والوقت حسب ما يقتضيه اسم الدهر, وهي صور الأنبياء, وهي صور الأنبياء
صور يعني.
صور بل صور, لأنه هذه كلها نماذج أمثلة من تلك الحقيقة الأزلية الثابتة التي لا أول لها ولا آخر. جيت هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث, فإذا ظهرت تلك الحقيقة ماذا يحدث؟ يقول كالشمس إذا ظهرت تغيب كل ماذا؟
كل الكواكب,
كل الكواكب والنجوم. فإذا ظهرت تلك الحقيقة ماذا؟ ها؟ تختفي, مع أنها موجودة ها؟ ولكنها ماذا؟ مختفية لا ترى. سيدنا هذا أين يقوله أعزائي؟ أيضا العلامة الآلوسي المجلد 15 في ذيل الآية 22 في ذيل الآية 23 و72 من سورة الإسراء قال وقد تلقى الأنبياء منه وظهروا إذ كان محتجبا ظهور الكواكب في الليل, لأنه قبل أن ينزل الخاتم إلى الأرض كانت الدنيا ليلا. متى تنورت الدنيا؟ تنورت بمن؟
بنزوله.
بنور الخاتم صلى الله عليه وآله. فلما بزغت شمس النبوة المطلقة من أفق الظهور. لماذا يقول النبوة المطلقة؟ لأن باقي الأنبياء كلهم ماذا نبوتهم؟ مقيدة. فلما بزغت شمس النبوة المطلقة من أفق الظهور غابوا ونسخت أحكامهم, خلاص انتهى, على نحو غيبوبة الكواكب وانمحاق أنوارها وأضوائها عند طلوع الشمس من تحت الحجاب منخلعة من الجلباب إلى آخره. ويا ليت أن الوقت كان يسعني أكون بخدمة الإخوة لساعتين حتى أني هذا البحث, وأعتذر للمشاهد اليوم ما أعطي أيضا وقت, لابد أكمل ماذا؟ أكمل هذا الحديث أعزائي. ورابعا سؤال سيدنا, سؤال, فإذا ارتحل من هذا العالم ماذا نفعل؟ عندما جاء
انمحت تلك الكواكب,
عندما ارتحل ماذا يحصل؟ هنا أعزائي تأتي نظرية الإنسان الكامل تقول إذا لابد أن يوجد في كل زمان إنسان كامل, وهذه هي نظرية مدرسة أهل البيت أعزائي. لا نحتاج أن نذهب يمينا ويسارا, ولذا قلت بأنه أنا لا أحتاج أن أذهب إلى هاي الرواية أو تلك الرواية لأثبت إمامة أئمة ماذا؟ أهل البيت, لأن الأرض لا يمكنها أن تخلو من إنسان كامل. عند ذلك بعد تضرب كل الروايات التي تكلمت عن سهو النبي وإسهاء النبي ونوم النبي وخطأ النبي وأنتم أعلم بأمور دنياكم, والله كلها نضرب بها مو عرض جدار واحد, بمئة جدار نضربها, سواء صدرت في كتب السنة أو صدرت في كتب الشيعة, وسواء قال بها كبار علماء أهل السنة أو قال بها بعض أعلام الشيعة كالصدوق ومن تابعه على ذلك. هذه نظرية الإنسان الكامل, هذه مدرسة أهل البيت. هذا الذي تجدون أنا دا أصيح وأصرخ, والبعض يقول سيدنا لماذا تصرخ؟ أقول لأنه قلبي يتمزق
على نظرية الإنسان الكامل ولا أجد لها أثرا في كتب المتكلمين من الشيعة والسنة. هذه هي القراءة التي أريد أن أقدمها لمدرسة أهل البيت. كونوا على ثقة، هذه النظرية لا يختلف عليها اثنان، ولكن بمجرد أن يذهب إلى القرآن، هذه النظرية أين موجودة؟ موجودة في القرآن أعزائي، هذه ما موجودة في روايات الإسلام الأموي، هذه ما موجودة
عند الصوفية، قريب منها،
قريب النظرية موجودة مع الأسف، لأنه استطاعت البيئة وكذا أن تحرفهم. انظروا ماذا يقول روح المعاني الآلوس. قبل ذلك أقرأ لكم من شخص سني قطعا ويقينا، ولكن انظروا كيف يؤمن بالنظرية.
القيصري
الذي هو أحد كبار العلماء العرفاء وتلميذ عبد الرزاق القاساني أو الكاشاني، وعبد الرزاق الكاشاني تلميذ صدر الدين القونوي، وصدر الدين القونوي ربيب محي الدين ابن عربي، فهو عندما ده يشرح نظريات من؟ محي الدين ابن عربي. تعالوا معنا إلى صفحة 150، انظروا ماذا يقول هذا الرجل السني بلا إشكال ولا توجد أي شبهة أنه ماذا؟ شيعي. يقول، التفتوا، وقبل انقطاع النبوة، يعني كان ظاهرا، قد يكون القائم بالمرتبة القطبية ظاهرا كما كان ظاهرا، وعند انقطاع النبوة كما انقطعت لا نبي بعدي، وظهور الولاية من انتقلت القطبية إلى الأولياء، لا يمكن أن تخلو الأرض من إنسان كامل. قطب وإنسان كامل،
مصطلح القطبية،
نعم القطبية، نعم أحسنتم، نعم. انتقلت القطبية إلى الأولياء مطلقا، فلا يزال في هذه المرتبة، مرتبة القطبية، نعم. في كل زمان واحد منهم قائم في هذا المقام لينحفظ به هذا الترتيب والنظام، وإلا لساخ العالم ماذا؟ بأهله. إذا أردنا أن نحفظ هذا النظام فلا طريق إلا ماذا؟ إلا بالإنسان الكامل. قال سبحانه ولكل قوم هاد. تعالوا إلى النصوص الواردة عندنا، يقول من هو مصداقه؟ أئمة أهل البيت. قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إن أنت إلى أن ينختم بظهور خاتم الأولياء. من هو؟ اتفقت كلمة السنة والشيعة أن خاتم الأولياء هو المهدي المنتظر.
ولد أم لم يولد؟
بغض النظر أعزائي، خلونا الآن ولد أو لم يولد،
في المشترك،
المشترك الآن، اتفقت كلمة علماء السنة والشيعة بمختلف اتجاهاتهم من محدثين وفلاسفة وعرفاء ومفسرين وفقهاء، سمهم ما تشاء، أن خاتم الأولياء من هو؟
المهدي،
هو المهدي المنتظر سلام الله عليه، أرواحنا لمقدمه الفداء. التفتوا لي، ولهذا تجدون أن تحت رايته نبي من أنبياء أولي العزم، تحت رايته من؟
عيسى
يصلي خلفه. لماذا؟ لأنه هذا مقامه. قال إلى أن ينختم بظهور خاتم الأولياء وهو الخاتم للولاية المطلقة. إذن إيش قد عندنا وقت له؟ تطيل وقت المشاهد،
نعطي وقت
المشاهد، بلي أستمع سبع دقائق، أستمع فقط أن جملتي أن أقول حتى يهيئون المداخلات. إذن أعزائي، هذه نظرية الإنسان ماذا؟ نظرية الإنسان الكامل التي أشار إليها إمام المتقين. قال فنحن الأولون ونحن الآخرون. أعزائي، هذه الجملة المباركة، قول سيدنا سندها، هسه الآن لو تعطيها بيدي فقيه مرتبط بالحلال والحرام يقول والله سندها مو معلوم هذه الرواية، ولكن أنا لا أحتاج إلى سندها لأنه أعرضها على ماذا؟
على
كتاب الله، وكتاب الله يثبته لي. ولذا أعزائي، نصيحتي لكل أبنائي ولكل أخواني في جميع الحواضر العلمية بالخصوص الشيعية منها أعزائي، في جميع الحواضر كونوا على ثقة، لا طريق لنا لمعرفة هذه المقامات أو نظرية الإنسان الكامل الصحيحة قرآنيا، لا طريق لها إلا دراسة العرفان النظري لا الفلسفة بمشائيتها وإشراقيتها وحكمتها المتعالية، ولا الكلام باعتزاله وأشعريته وإماميته، ولا الفقه ولا الأصول ولا الحديث عند أهل السنة، ولا الحديث ماذا المحدثين والإخباريين عند أهل الشيعة، عند الشيعة، وإنما طريقه الوحيد يمر من أين؟ من خلال مباني العرفان النظري. لعلي أوفق في الليلة القادمة أتمم هذا البحث.
أعزائي المشاهدين، لدينا 7 دقائق فقط للاتصالات، أرجو من الأخوة المتصلين أن يختصروا في أسئلتهم. أعطوني أول اتصال. فوزي من ليبيا، تفضل أخ فوزي.
أخ علاء وضيفك الكريم سماحة السيد كمال الحيدري حفظه الله وأدبه بالله الشريف، وإلى قائد الثورة وإلى جميع المؤمنين،
شكرا لك.
أعزيكم بمصاب يعصوب الدين أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة.
نحن أيضا بدورنا نقدم لك ولجميع المحبين العزاء، تفضل.
عموما أنا أقول للشيخ كمال الحيدري حفظه الله أن هناك أمور، نعم هناك أمور يعني أنا والله بس الوقت ضيق ما أستطيع يعني بحث في صحيح المجال أعرف ذلك وأقدر، أن لا شك بأن مقام المهدي عليه السلام أعلى من مقام الأنبياء، وهذا ما ورد بأنه قد إن شاء الله مستقبل حياة بعيسى عليه السلام، ولكن جماعة سبقوه يا شيخ ووجعوا إلى أبا بكر الصديق صلى برسول الله، وهذه الكذوبة لا تصدق لكي يقللوا من شأن المهدي عليه السلام، يقول لك هنا أفضل الأنبياء والمرسلين صلى خلف أبا بكر خلف أبي بكر، ثم تتحجج بينما نتحدث عن علماء الوهابيين يقول هم بمثابة أنبياء بني إسرائيل، أما آل البيت فالصفر على الشمال وحشاه. الشيء الثاني، نحن حمل في عقيدتنا أخا على أن النبي صلى الله عليه وسلم والداه يتعذبان الآن في النار، بينما حرب والد أبو سفيان وبينما خلف والد أمية، هؤلاء ينعمون لأنه ما كنا لمعذب أو لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أما والدي الرسول الله في نار جهنم، هذا شيء قطعي في حديث في صحيح مسلم، أبي وأباك في النار.
هذه هي مشكلة الحديث، هذا جزء من مشكلة الحديث أخ فوزي.
يكتب واحد مثل أبو لا. أما عن شيخ، أما عن القطبية فأقول لك اللي خلا.
نعم.
أما عن القطبية فإن ابن تيمية يؤمن بوجود الأبدان الذين يبدل الآخر منهم الآخر، وأنهم كونهم أسوة حسنة يستبدلون حسنات سيئات الناس حسنات، وهذا موجود في شرح العقيدة الوسيطية شرحها للشيخ العثيمين رحمه الله.
شكرا أخ فوزي، شكرا لك أبو فوزي من ليبيا. أبو علي من الكويت، تفضل أخ أبو علي، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله أعمالكم. عفوا مولانا، أنا قبل يومين كلمتكم ولكن قطع الخط، فأحببت كان لدي سؤالين بالنسبة لموضوع الحلقات.
تفضل.
السؤال الأول، سماحة السيد، هل حضرتكم راعيتوا هذه المسائل مثلا أو عالجتوا هذه الجسائس وما إلى ذلك في فتاويكم العقدية والفقهية؟ والسؤال الثاني بعد إذنكم، يعني الآن بعض أبناء العامة يطبلون في هذه المسألة أن سماحة السيد يثبت أن الموروث الشيعي في يعني هو من المجوس والنصارى وما إلى ذلك، فما هو رد سماحتكم عليهم؟ وجزاكم الله ألف خير.
شكرا لك أبو علي من الكويت. أبو هاجر من العراق، تفضل أخ أبو هاجر، تفضل. انقطع الاتصال. أبو أحمد من المملكة العربية السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي أبو أحمد.
بس سؤالي هو،
تفضل.
من كان الحجة قبل النبي صلى الله عليه وآله؟
نعم،
من كان الحجة قبل النبي صلى الله عليه وآله؟
نعم، شكرا لك. طيب سمحت السيد، يعني الوقت للإجابات
الأول، مع مداخلة
كانت
والله خير على مداخلة.
نعم. هل عالجتم؟
طبعا أنا أريد فقط أشير بأنه نعم. أنا أتصور هذه الروايات التي قيلت بأنه أمير المؤمنين صلى خلف أحد من الخلفاء، هذه أيضا من الموضوعات الأموية ولا نحتاج إلى أن ندرسها دراسة دقيقة، لأنه واضح بأنها من الموضوعات لبيان مقامات هذا الخليفة أو ذاك، وبينا في الأسابيع الماضية كيف أن الموروث أو الموروث الروائي الأموي استطاع أن يخترق كثير من الأبحاث وأشرنا إليها. أما السؤال الثاني،
هل عالجتم هذه المسائل
في أعزائي فيما يتعلق بالمسائل العقائدية؟ أرجو الله سبحانه وتعالى أن أوفق، عندنا كتاب سيخرج كما قلت، الفتاوى العقائدية أو الرسالة العقائدية، وله مدخل، هذا المدخل الآن حاضر إن شاء الله دي يترتب. حاولت بقدر ما يمكن أن أعالج الأمور العقائدية على أسس قرآنية أعزائي، لا على أسس روائية محضة ولا على أسس عقلية محضة، وإنما بقدر ما نستطيع الرواية لابد من عرضها على القرآن. أما فيما يتعلق بالمسائل الفقهية، قدر منها عالجناها في رسالتنا العملية الفتاوى الفقهية، ولكن أرجو الله سبحانه وتعالى في المراحل اللاحقة إن شاء الله سنكتب رسالة عملية على أساس الفقه القرآني عزيزي، وأعتقد أن الرسالة العملية على أساس الفقه القرآني سوف تختلف اختلافا جذريا عن الرسالة العملية القائمة على أساس الفقه الروائي أو الموروث الروائي. أضرب لكم مثال صغير المشاهد الكريم، انظروا أنتم عندما تأتون الآن إلى الرسائل العملية أو الثقافة العامة الموجودة عند الشيعة، تجدون بأنه قائمة في مسألة الحقوق الشرعية على الخمس، الزكاة موجودة في الرسالة العملية ولكن ليست موجودة في ثقافة الناس، ولكن عندما ترجعون للقرآن تجدون توجد آية واحدة في القرآن في الخمس، ولكن حدود 50 إلى 100 آية تكلمت ماذا عن الزكاة، ولكن هي مغيبة عن الثقافة، ماذا عن الثقافة الشيعية. وكذلك العكس، أنت ما تأتي إلى السنة تجد أي شيء لا يوجد عن الخمس على الإطلاق، هذا يكشف لك أن الفقه ليس متأثرا بالرؤية القرآنية بل بالرؤية ماذا الحديثية.
بسرعة ولو سمحت السيد، أقل من دقيقة، أبناء العامة أو بعض أبناء العامة يطبلون،
أحسنتم، بيني وبين الله هذه طريقتهم. أنا أتصور إن شاء الله غدا الأعزاء إذا ينتظروني سوف أتكلم في أول البحث بعض النقاط المرتبطة، وهو أنه مو فقط مع الأسف الشديد أنه بعض العوام وبعض الجهلة أيضا من الشيعة بدأوا أيضا هذه الضوضاء والضجيج، وهو أن السيد ينكر السنة، أن السيد ينكر ظلامة الزهراء، أن السيد يقول تراثنا كذا. لا عزيزي، هذا الكلام كله فارغ، وإنما كلامي الأصلي وهو أنه لابد من تنقية الموروث الروائي سنيا كان أو شيعيا مما دخل عليه، وميزانه الأساسي هو ماذا؟ القرآن. هو القرآن الكريم.
ولو على نحو الفتوى، نعم. هل كان الحجة قبل النبي موجودا؟ الإمام المهدي.
الإمام قبل النبي موجود؟
قبل النبي.
أي نبي؟
قبل ولادة نبينا.
هذا كلام لا عزيزي، هو من ذرية نبينا صلى الله عليه وآله، أبدا هذا الكلام
حتى حقيقته
أبدا أبدا أبدا، وإذا كان موجود فهو موجودا في طوله، يعني هناك كما الآن أمير المؤمنين اتضح أنه موجود هناك في الحقيقة، ولكن موجود بما هو مصدق، ماذا مصدق. فإذا تسأل عن حقيقته، نعم الأئمة كلهم موجودون بحقائقهم، الأنبياء كلهم موجودون ماذا بأرواحهم وحقائقهم. إحنا الآن نتكلم الحجة بوجوده الظاهري الناسوتي، فهو متأخر زمانا عمن عن النبي صلى الله عليه وآله.
شكرا لسماحة الله سيد كمال حيدري، شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا، حتى لقاء آخر، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.